مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2020. في العناوين: تعيين أبي عبيدة العنابي قائدا للقاعدة في شمال إفريقيا خلفا لدروكديل، تخبط في أوساط القاعدة حول وفاة الظواهري وقتل المصري، وحساب مناصر كبير يلغي نشر تعزية في المصري. الجزائر تعتقل مايس قيادي في القاعدة، أطلق سراحه في صفقة التبادل بين مالي وتنظيم إياد غالي. ومشاكل في النعيم، أنباء عن خلافات بين هيئة تحرير الشام والتركستان. ضيف هذا الأسبوع الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني الجزائري.
حينما تم القضاء على دوركال قلنا بأنه دوركال أصبحت ورقة متهالكة داخل أروقة التنظيم، وأصبحت كذلك غير مؤثرة بالشكل الكبير. فمقتل دروكار هو عبارة عن بداية مرحلة جديدة واستبدال كذلك بقيادة جديدة. التنظيم صنع بديل جديد، هذا البديل يجسده إياد غالي من ناحية، من ناحية الثانية كذلك إلى أنه نحن أمام مسار آخر سوف ينتهجه تنظيم القاعدة.
وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أسفرت تلك المشاورات عن اختيار يزيد مبراك المعروف بأبي عبيدة يوسف العنابي أميرا لتنظيم قاعدة الجهاد بلاد المغرب الإسلامي.
مساء السبت 21 نوفمبر بثت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية للقاعدة في شمال إفريقيا تسجيلا صوتيا لقتيبة أبي النعمان الشنقيطي أحد شرعي القاعدة في شمال وغرب إفريقيا، يعلن فيه أن أبا عبيدة العنابي سيكون زعيما للتنظيم خلفا لأبي مصعب عبد الودود دروكديل الذي قتله الفرنسيون في يونيو الماضي. نقاط نأخذها بالاعتبار هنا: كان لافتا أن بيان تعيين العنابي جاء على لسان الشنقيطي الذي أصبح اسمه يرتبط بتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين أكثر من ارتباطه بتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا على الأقل منذ مطلع العام. تقدمت الإعلان تعزية متجددة بدروكديل وثلاثة آخرين قتلوا معه في القصف الفرنسي، وهم عبد الحميد جليبيب الجزائري، أبو عبد الكريم من الدوغون الكادو من مالي، وشاب اسمه أنس. أكد الشنقيطي على وجود علاقة قوية بين دروكديل ونصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد أغالي، حتى إن دروكديل قضى آخر أيامه مع تنظيم نصرة حيث قتل في مالي.
حتى كانت خاتمة تلك الحياة بين إخوانه وجنوده في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وهنا نسأل: هل هذا لإسكات أصوات تساءلت عن سبب اغتيال دروكديل الذي كان في طريقه لاجتماع مع إياد غالي، خاصة أن دروكديل لم يكن على وفاق تماما مع إياد بحسب ما أشار بحث متميز للصحفي الجزائري أكرم خريف والأكاديمي المغربي الجليل الوناس؟ ماذا نعرف عن العنابي؟ نعرف أنه هو الآخر لم يكن على وفاق تماما مع دروكديل. العنابي لم يكن راضيا عن توجه دروكديل نحو عولمة الجهاد الجزائري، ولهذا كثيرا ما كان دروكديل يترك للعنابي الحديث في مسائل تتعلق بالجزائر البلد. وكنا أعددنا ملفا كاملا عن هذه الأمور وعن بحث خريف الوناس في أخبار الآن، تجدون الرابط في نص هذه الحلقة.
مرصد الجهادية.
الإعلان عن تعيين العنابي يأتي وسط تخبط في أوساط القاعدة حول نبأي وفاة الظواهري وقتل نائبه المصري. أما في الخبر الأول فلم يصدر شيء يؤكد أو ينفي لا عن المؤسسات الرسمية ولا الأنصار، وفي الخبر الثاني فقد نشر حساب نور الدين الرسمية، وهو من الحسابات الوازنة المناصرة للقاعدة، نشر تعزية في المصري يوم 17 الجاري، لكنه بعد 3 أيام حذف التعزية وأصدر اعتذارا بانتظار تأكيد أو نفي رسمي من قيادة التنظيم. ومنذ ذلك الوقت وحسابات القاعدة تنشر تحذيرات من نشر أي أنباء من غير القنوات الرسمية، وتأكيد أن التنظيم باق حتى وإن ذهب القادة. لكن حقيقة التعزية كانت لافتة، لم يكشف الحساب عن تفاصيل قتل المصري، لكنه وصفه بأنه شهيد، أي أنه توفي في ظروف غير طبيعية، وأنه كان أسيرا في إيران إلى أن نال ما تمنى، يعني أنه لاقى حتفه هناك في إيران. ومن هنا قد يفهم لماذا اضطر هذا الحساب الوازن إلى سحب التعزية. فكيف سيفسر تنظيم القاعدة وجود المصري في طهران في سيارة مع ابنته أرملة حمزة في حي باستاران الراقي؟ وكيف ستفسر العلاقة الإيرانية إن ثبتت وفاة الظواهري وعين ربما سيف العدل خلفا له وهو الآخر موجود في إيران؟ أنصار داعش علقوا بأن القاعدة ستحذو حذو طالبان في تعاملها مع قادتها المتوفين، فطالبان أخفت وفاة الملا عمر 3 سنوات، وكانت في كل سنة تصدر بيانات العيد باسمه. وفي 19 الجاري لفت أن ظهر إعلان عن منشور مرتقب تبثه مؤسسة شام الرباط الجناح الإعلامية لحراس الدين، فلم يكن ثمة مناسبة لاغتيالات ولا اعتقالات جديدة في صفوف من تبقى من حراس الظواهر في الشام. القناة بثت كلمة مرئية لأبو القسام الأردني خالد العروري الذي قتله التحالف في يونيو الماضي. الفيديو هو أول صور واضحة تنشر للرجل، فلم يعرف عن رسمه إلا صورة واحدة وهو شاب.
معركتنا ليست في سوريا ولا في الشام ولا في العراق ولا في، نحن معركتنا الآن شاملة لكل الأرض.
أنصار القاعدة اعتبروا نشر الفيديو في هذا الوقت تحديداً علامة على أن الجهاد بين قوسين متواصل، وإن مات القادة وهي ذات الثيمة التي ينشر فيها أنصار القاعدة هذه الأيام. وقبل مغادرة هذا الملف أعلنت الجزائر هذا الأسبوع اعتقال القيادي في القاعدة الحسين ولد عمار المعروف باسم مايس بعد دخوله للأراضي الجزائرية. مايس كان ضمن قائمة المفرج عنهم في مالي في صفقة تبادل الرهائن. الشهر الماضي اعتقلت الجزائر مصطفى درار قيادي آخر في القاعدة وكان أيضا من المفرج عنهم في صفقة التبادل.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في آخر أخبار هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام التي وقع فيها انقلاب حسن صوفان ضد جابر علي باشا، نشر حساب رد عدوان البغاء المعارض للهيئة أن تركيا حذرت الجولاني من التدخل في الخلاف، وبالتالي أحبطت خططه لتأسيس مجلس عسكري يسيطر هو عليه. الحسابات المعارضة نشرت أيضاً عن أزمة بين الجولاني والتركستان. هذا الشهر رفعت أمريكا الحزب الإسلامي التركستاني من قائمة الإرهاب. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن تركيا عرضت صفقة على التركستان لها علاقة بالتصدي للأكراد، وأن خلافاً نشب بين الجولاني والتركستان لأنهم لم يستشيروه في اجتماعهم مع تركيا. يواصل حساب رد عدوان البغاء نشر تسريبات من أمنيي هيئة تحرير الشام تثبت تورط قياديين فيها في قضايا سرقة، احتطاب وخطف بهدف دفع الفدية وغيرها من الجرائم. الحساب علق بأن هذا تأكيد على أن الجولاني هو الذي يزرع الفاسدين ويحميهم ويستغل هذه القضايا والملفات لتهديد من يفكر في مخالفة الأوامر. فتحت القنوات المعارضة لهيئة تحرير الشام ملف السجينات لدى الهيئة على خلفية اعتقال الناشطة نور الشلو. الهيئة تقول إن نور متهمة بقضايا جنائية لا علاقة لها بعملها الصحفي، لكن الناشطين يقولون خلاف ذلك. حساب مزمجر الثورة السورية ذكر بقصص سجينات تتهمهن الهيئة بالتعامل مع التحالف أو مع داعش، وقال إنهن يتعرضن للتعذيب والاغتصاب.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
إذن أعلن تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا عن تعيين أبي عبيد العنابي خلفاً لدروكديل الذي قتل في يونيو الماضي. قبل ساعات من هذا الإعلان كنت أتحدث مع أحمد ميزاب الخبير الأمني الجزائري عن إشكالية انتقال السلطة في جماعات القاعدة بدءاً بالظواهر وانتهاءاً بما يحدث في القاعدة في شمال إفريقيا. أستاذ أحمد، شكراً جزيلاً لوجودك معنا في مرصد الجهادية.
أهلا وسهلا بك، تحية طيبة إليكم وإلى متابعيكم الكرام.
الحدث الأبرز هذه الأيام هو ما يثار حول وفاة الظواهري وإشكالية انتقال السلطة بين قوسين، والآن القاعدة في شمال أفريقيا من دون أمير بعد قتل دروكديل. ما الذي يحدث؟ هل عينوا مثلا أميرا لم يعلنوا عنه لأسباب أمنية مثلا؟
هو في الحقيقة أولا حينما نتحدث على الأخبار التي يتم تداولها حول وفاة زعيم التنظيم القاعدة الظواهري وإشكالية الخلافة، وهي من بين دائما المسائل المطروحة في هذا التنظيم عبر كافة فروعه، فإننا اليوم نحن نتحدث على توجه مركز ثقل قيادة التنظيم إلى منطقة إفريقيا وبالخصوص إلى منطقة الساحل الإفريقي، باعتبار أن هنالك قيادات فرضت أولا حضورها وفرضت كذلك استباق التنظيم في ظل التحولات الحاصلة، ومن بين أبرز المرشحين نتحدث على إياد أغالي. فبالتالي نحن اليوم نتحدث على تحول في معطيات الهيكلية الداخلية لتنظيم القاعدة. لكن حينما أعود إلى الجزئية الثانية من سؤالك وهو المتعلقة بمسألة مصير التنظيم بعد وفاة دورتكال وعدم تسمية أمير بديل لمقتل دورتكال، فأنا أقول أولا أن تنظيم القاعدة عرف تحولات جوهرية في الداخل، باعتبار أننا اليوم نتحدث على إعادة هيكلة التنظيم بمعطيات جديدة ووفق كذلك خارطة انتشار جديدة. لذلك اليوم نحن نتحدث على تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين الذي يشكل أبرز الأوجه الجديدة لتنظيم القاعدة والأكثر نشاط، وربما يفسر هذا هذه القراءة انطلاقا من مجموعة من المعطيات التي تؤكد بأن تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين تحول إلى بديل لتنظيم القاعدة أو تحول إلى وجه آخر لتنظيم القاعدة، بالإضافة كذلك إلى معطى ثاني وهو أكثر أهمية وأكثر كذلك جوهرية، وهو الصفقة التبادل التي أبرمتها فرنسا مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وهو أنصار الإسلام والمسلمين، بحيث أنه تم إطلاق سراح أكثر من 207 إرهابي محتجز مقابل تحرير 3 رهائن لفائدة من؟ لفائدة تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين. هذا ما يقدم لنا هذه الصورة الجديدة، باعتبار أن تنظيم القاعدة في أشكاله الجديدة وفي أسمائه الجديدة حافظ على امتداده في المنطقة، حافظ على بيئته الحاضرة، فحافظ على مصادره التقليدية في عملية تمويل نشاطاته الإرهابية، وسجل كذلك في السنة الأخيرة عودة بمؤشرات قياسية. يكفي أن أقول بأنه في نهاية 2019 سجلنا 365 عملية إرهابية، فبالتالي نحن نتحدث على عودة التهديد في المنطقة من بوابة تنظيم القاعدة، لكن عبر أحد أبرز أجنحتها وهو أنصار الإسلام والمسلمين الذي يشكل تكتل أو تجمع لبقايا أربع تنظيمات نشطة في المنطقة كانت تتبع تنظيم القاعدة في المنطقة.
الحقيقة أستاذ ميزاب، نحن نسأل هذا السؤال وفي بالنا أن نقطة الاتصال أصلاً بين القاعدة المركزية وقاعدة إفريقيا كان دروكديل، وإياد غالي بايع الظواهري من خلال بيعته لدروكديل. كيف سيحقق إياد غالي هذا التواصل بغياب دروكديل؟
أولا حينما تتحدثي على إياد أغالي تتحدثي على حضور في منطقة الساحل الإفريقي، وتتحدثي كذلك على بيئة وعلى مجموعة من التحالفات، باعتبار أن إياد أغالي في الآونة الأخيرة تمكن من عقد مجموعة من التحالفات سواء كانت القبلية، بالإضافة كذلك إلى أنه وسع من نفوذه فأصبح المسيطر رقم واحد في مفاصل هذا التنظيم، بالإضافة إلى أن العمليات الموقعة باسمه عرفت ارتفاع قياسي مقارنة بفترات ماضية. فحينما نتحدث على أنه بايع عن طريق دورتكال الظواهري، فهذا يعني أنه كان البديل في حال ما إذا تم القضاء على دورتكال. الناحية النقطة الثانية، وهذا الذي تكلمنا عليه في شهر جوان الماضي حينما تم القضاء على دورتكال، قلنا بأنه دورتكال أصبحت ورقة متهالكة داخل أروقة التنظيم، وأصبحت كذلك غير مؤثرة بالشكل الكبير. فمقتل دورتكال هو عبارة عن بداية مرحلة جديدة واستبدال كذلك بقيادة جديدة، وأعتقد بأنه في الهيكلية الجديدة للتنظيم ووفق ما هو متوفر من معطيات ومعلومات وحسب كذلك رصد مسار تطور نشاط تنظيم القاعدة في المنطقة والتحولات الحاصلة، بالإضافة كذلك إلى تفكيك شفرات التحالفات التي أبرمت في الآونة الأخيرة وامتداد نفوذ إياد أغالي إلى عدة مناطق، هذا يدفعنا إلى القول بأن التنظيم صنع بديل جديد. هذا البديل يجسده إياد أغالي من ناحية، من ناحية الثانية كذلك إلى أنه نحن أمام مسار آخر سوف ينتهجه تنظيم القاعدة، وهو يستفيد من تجربة داعش ومن التجارب السابقة التي عرفها التنظيم تحت قيادة الظواهري، باعتبار أنه المعطيات التي تتحدث اليوم تتحدث على أن التنظيم أولاً استفاد من تمويلات جديدة، استفاد من تعبئة للمقاتلين بحجم كبير يمكنه من إعادة بعث النشاط عبر محاور متعددة، ومن ناحية ثالثة كذلك أن حركة الأسلحة التي تضمنها التحالف العضوي بين تنظيم القاعدة والجريمة المنظمة مكنت من رسم خارطة انتشار جديدة لبعث نشاط التنظيم، وبدليل أنه في الأسابيع الأخيرة سجلنا عمليات نفذت في بوركينا فاسو، أخرى في نيجيريا، وأخرى في مالي، بالإضافة إلى امتدادها حتى إلى حدود السودان. فبالتالي نحن نتحدث على أن مسار هذا التنظيم يتحكم في مفاتح الشريط الكامل لمنطقة الساحل الإفريقي والصحراء على مسافة أكثر من 10 مليون كيلومتر مربع، وهو يستفيد بطبيعة الحال من الأزمات الحاصلة في المنطقة، يستفيد كذلك من التدخلات الخارجية، ولذلك إياد أغالي فرض حضوره كمسؤول أول في هذا التنظيم من خلال أولاً أنه يدرك جيداً الجغرافيا على الأرض، أنه كذلك يدرك جيداً الحركة القبلية للمنطقة ويستطيع أن يتعامل معها، بالإضافة كذلك إلى أنه كان باشر في هندسة الهيكلية الجديدة للتنظيم، فبالتالي هو يتحكم في كافة المفاصل، وهذا ما يجعله مرشح بقوة بأنه يكون رقم واحد في إدارة شؤون التنظيم بعد وفاة الظواهري.
بالحديث عن صفقة التبادل بين إياد غالي وحكومة مالي، في أكتوبر الماضي اعتقلت السلطات الجزائرية مصطفى درار، وكان ممن أطلق سراحهم في هذه الصفقة، وقبل أيام اعتقلت الحسين ولد عمار أمايس، وهو أيضا ممن أطلق سراحهم. كيف تنظر إلى عودة الإرهابيين إلى الجزائر؟
في الحقيقة أولا حينما نتحدث على عمليتين نوعيتين نفذها الجيش الوطني الشعبي الجزائري، التي تصنف أولا بأنها عملية نوعية استخباراتية استراتيجية بامتياز، هي ناجمة على توفر ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو عنصر اليقظة، والعنصر الثاني هو عنصر الرصد والمتابعة، والعنصر الثالث هو عنصر الجاهزية العملياتية، وهذا الذي مكن من رصد هذه التحركات بمجرد إبرام هذه الصفقة إلى غاية ولوج هذه الأشخاص إلى داخل التراب الوطني ومتابعة مسارهم وطريق واتصالاتهم وفحوى وجودهم على الأراضي الجزائرية. دعيني أقول بأنه هذا يدخل في إطار استراتيجية جديدة، أولاً في محاولة إحياء بقايا التنظيم. النقطة الثانية هو في إطار بعث النشاط، لكن ليس بالشكل التقليدي الذي تعودنا عليه، وإنما في إطار محاولة خلق ما نسميه بالذئاب المنفردة كاعتماد عليها بشكل كبير في إطار بعث هذا النشاط. من الناحية الثالثة، الجزائر منذ إبرام هذه الصفقة دقت ناقوس الخطر واعتبرت بأن هذه الصفقة لا تخدم أمن واستقرار المنطقة ولا تخدم معادلة الحرب على الإرهاب، بقدر ما أنه سوف ينجر عليها الكثير من الانعكاسات، لأننا نحن نتحدث على أن هذان الشخصان هما يعتبران نقاط اتصال ما بين التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل والتي تتهيكل وتتعبأ وتستفيد بعودة المقاتلين، ومحاولة خلق خلفيات داخل الجزائر من أجل ضرب أمن واستقرار الجزائر. فبالتالي لذلك نحن صنفنا أن هذه العملية هي عملية نوعية، عملية استراتيجية، مكنت أولا من كسب كم كبير جدا من المعلومات الاستخباراتية التي ستساهم في فهم طبيعة المخطط في الفترة اللاحقة، ومن الناحية الثانية كذلك في تفكيك البقايا الموجودة في الداخل وقطع أي شكل من أشكال الاتصالات، باعتبار أن استراتيجية الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب هو تجفيف منابع هذه الجماعات وقطع أي مصادر اتصال يمكن لها أن تعيد إحياء نشاط بقايا الجماعات الإرهابية. وهذا ما يجعلنا دائما أننا نسير في إطار العمليات الاستباقية بشكل ناجح وبشكل كذلك فعال. فبالتالي هذه العملية هي دفعتنا أولا نستوعب جيدا بأن هناك عودة نشاط للجماعات الإرهابية في المنطقة، وهناك محاولة البحث على خلق أروقة يمكن من خلالها اختراق حدود الجزائر، ومن خلالها كذلك إعادة إحياء بقايا الجماعات الإرهابية، بالإضافة كذلك إلى أن خارطة الانتشار الحالية بالنسبة للجماعات الإرهابية هو الانتشار عبر كافة محاور منطقة الساحل الأفريقي.
نرى هذه الأيام على التليجرام صراعا بين حسابات أنصار القاعدة وأنصار داعش في إفريقيا، حيث يدعي كل منهم أنه لا يقتل الأبرياء وأنه لا يهجر الأبرياء. عندما تقرأ مثل هذا الجدل، ما الذي يخطر في بالك؟
أنا في اعتقادي بأنه الصراع اليوم ما بين التنظيمين، أولا التنظيم القاعدة له حضور في منطقة إفريقيا، له بيئته، له كذلك امتداده بالنسبة مقارنة بتنظيم داعش الذي يعتبر أنه دخيل على المنطقة ودخيل كذلك على تنظيم القاعدة، وفلسفته وطريقة كذلك عمله لا تتماشى بالشكل المطلوب ولا تتماشى حتى بالعقلية الموجودة في المنطقة، وهذا ما يجعل له صعوبة في التكيف وفي التعايش. لكن من ناحية أخرى أنا في اعتقادي أن الصراع ما بين التنظيمين وإن كان وجهان لعملة واحدة، إلا أن الصراع هو الصراع حول مناطق نفوذ، باعتبار أن تنظيم القاعدة له القدرة على التمدد مقارنة بتنظيم داعش الذي هو محدود من حيث القدرة على التمدد، بالإضافة إلى أن المقاتلين العائدين من بؤر التوتر خاصة الذين كانوا متواجدين في منطقة الشرق الأوسط تحولوا مباشرة إلى تنظيم القاعدة دون ما أن يعودوا إلى التنظيم الأساسي الذين كانوا مجندين فيه، وهذا ما يحرك نوعا ما نوع من الصراع المعلن والخفي، بالإضافة إلى رفض تنظيم القاعدة ما يسمى بالاندماج أو بالتحالف مع بقايا تنظيم داعش، وهذا ما يجعل هذا التنظيم ضعيف في المنطقة مقارنة بتغول وعودة تنظيم القاعدة بشكله القوي حتى من حيث مصادر التمويل. هناك اختلاف ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في مصادر التمويل. تنظيم داعش هو يعتمد على أساليب نوعا ما حديثة مقارنة بتنظيم القاعدة الذي يعتمد على الأساليب التقليدية، على عائدات تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة وكذلك المهاجرين، بالإضافة كذلك إلى أنه يستفيد من الفدية التي تدفع من قبل بعض الدول مقابل تحرير رهائن، كما يستفيد كذلك من الحواضن القبلية التي تساهم له في توفير المصادر، مقارنة بأن داعش لا يمتلك هذه الأدوات. ولذلك فإن كفة القاعدة مقارنة داعش هي التي تتغلب في المنطقة.